أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس عقائد الإمامية. يتواصل الكلام في المبحث الثاني من مباحث الإلهيات، وهو عبارة عن عقيدتنا بالتوحيد أو في التوحيد. بينا في الدروس السابقة انقسام التوحيد إلى قسمين رئيسيين، هما التوحيد النظري والتوحيد العملي، وبينا أن لكل قسم من هذين القسمين أربعة أنواع من التوحيد. فانتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من بيان التوحيد النظري بأنواعه الأربعة، وكذلك بينا نوعين من التوحيد العملي، وهما عبارة عن التوحيد في التقنين والتشريع، والتوحيد في الإطاعة، أو كما يعرف بتوحيد العبادة، التوحيد في العبادة. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نشرع في بيان التوحيد الاستعاني، التوحيد في الاستعانة. كما تعلمون إخواني أخواتي بارك الله فيكم، أن الإنسان العبد في هذه النشأة هو في محل اختبار، وبالتالي الإنسان يتعرض إلى جملة من أنواع الابتلاء التي يجب عليه أن يتجاوزها وينجح فيها، إما أن تكون على مستوى الأخطار الدنيوية التي تحيط به والابتلاءات والمصائب التي يتعرض لها فيحتاج إلى الصبر عليها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأيضا من جانب آخر لديه ابتلاءات يتوقف تكامله على أدائها. الله كلفنا بالصلاة، كلفنا بالصيام، كلفنا بالزكاة، كلفنا بالخمس، كلفنا بالجهاد وبذل النفس في سبيله تبارك وتعالى، وبعبارة أخرى كلفنا بأن نتكامل حتى نصل إليه، نتقرب إليه حتى نكون أقرب الكائنات، أقرب الخلق إليه تبارك وتعالى. وكلما كان العبد أقرب إلى الله كلما كان أكثر تكاملا. بالحالتين سواء التكاليف المرتبطة بجنبة الحياة الدنيا أم التكاليف المرتبطة بجنبة الآخرة، الإنسان في مسيرته يحتاج إلى الإعانة على تجاوز تلك التكاليف، يحتاج إلى مساعدة يمكن من خلالها أن يعبر تلك التكاليف ليواجه غيرها، ليواجه غيرها. هنا يأتي التوحيد في الاستعانة، والذي مفاده أن التأثير والنفع والضر والإعانة محصورة بيد الله سبحانه وتعالى. لأن بيده ملكوت السماوات والأرض، فيجب على المسلم أن يعتقد بأن المؤثر الوحيد والضار والنافع والقادر على الإعانة هو الله سبحانه وتعالى حصرا. ومدرك هذا القسم من أقسام التوحيد هو قوله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. الآن إياك نعبد، إحنا انتهينا من التوحيد في العبادة، من التوحيد في العبادة، وهذا مدرك من مدارك التوحيد في العبادة، وإن كان عندنا مدارك أخرى، مثلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. عندنا مدارك يعني أدلة كثيرة على وجوب التوحيد في العبادة. كلامنا في قوله وإياك نستعين، كما تعلمون إخواني أخواتي، في اللغة العربية لدينا أسلوب يعبر عنه بأسلوب الحصر، أسلوب الحصر، وهذا الأسلوب له صور ومصاديق متعددة. من جملة هذه المصاديق تقديم المفعول على فعله، تقديم المفعول على فعله. إياك نستعين أصلها نستعين بك، نستعين بك. استعانة يستعين، هذا فعل لازم غير متعدي، ولذلك حتى يصل إلى مفعوله يحتاج أن يتوسل بواسطة حرف الجر الباء حتى يصل إلى المفعول وهو الكاف. فأنت لا تقول نستعينك، وإنما تقول نستعين بك، تقول استعنت بزيد، ولا تقول استعنت زيدا، لأن هذا الفعل فعل لازم لا يتعدى بنفسه. فالآن لو قلنا نستعينك أي نستعين بك، لعل هذا يوهم، بل هو الصحيح أن الاستعانة تكون به وبغيره. أنت عندما تقول استعنت بزيدين يمكن أن تكون استعنت بزيد وبغيره، يمكن أن يعني السامع يفهم من كلامك أنك قد تكون استعنت بزيد وبغيره. إثبات شيء لا ينفي ما عداه، أنت أثبتت الاستعانة بزيد وقلت استعنت بزيد، أما هل استعنت بغيره أم لا، هذا مسكوت عنه، ولكن الاحتمال قائم، يعني يحتمل أنك استعنت بغير الله سبحانه، عفوا بغير زيد في هذا الموضوع مثلا، ويحتمل أنك لم تستعن. أما إذا تريد تحصر الاستعانة بزيد وتقول أني ما حد ساعدني وما حد وقف وياي وما حد طلبت معونته إلا زيد، لازم شو تسوي؟ لازم تقدم المفعول، فتقول بزيد استعنت، قدم الجار والمجرور. طبعا الكاف بزيد، زيد هنا في حقيقته هو مفعول به، يعني احنا صحيح نعرب جار ومجرور، لكن بالمعنى في معناه في حقيقته في فهمنا له المستمع يفهم من قولك استعنت بزيد أن زيدا وقعت عليه الاستعانة، فهو مفعول به في حقيقته، حتى أنكم في دراسات أعلى تجدون أنه يعرب مجرور لفظان مفعول محلا، أي نعم في حدود التحفة السنية، في حدود قطر الندى، أنتم ترون أنه يعرب جار ومجرور، لكن في دراسات نحوية أعلى من هذا المستوى لا، هذا بعد يصير مفعول، لأنه هو في الحقيقة في الواقع هو مفعول وليس جارا ومجرورا إلا باللفظ، نعم باللفظ جار ومجرور. طيب، فلابد أنت شو تسوي حتى تحصر الاستعانة بزيد؟ مثلا أنا أجي أمن عليك أقول لك أنا مو ساعدتك، مو طلبت المساعدة وساعدتك، أنت شو تقول لي؟ تقول لي إنما بزيد استعنت، أنا ما يعني أنا ما طالب مساعدتك، ما طالب معونة من عن، أنا طلبت من زيد.
فتحصر الاستعانة بمن؟ بزيد. هنا إياك نستعين أصلها نستعين بك، ثم أخذنا الكاف، هذا الضمير بك، هذا الكاف ضمير متصل، أخذنا قدمنا، بس قدمنا صار ضمير منفصل، خصوصا بعد ما حذفنا حرف الجر. أصلها بك نستعين، لك نعبد وبك نستعين، أو نعبدك وبك نستعين. بك حذفنا الباء، اتحول الضمير من متصل إلى منفصل، وصار المعنى هالشكل: إياك نستعين. فأفاد الحصر، حصر الاستعانة بالله تبارك وتعالى فقط. هذا عهد يقطعه الإنسان المسلم على نفسه لا أقل من 10 مرات يوميا في الصلاة. يوميا في الصلاة 5 مرات أنت تصلي، في كل مرة تقرأ الفاتحة، في كل مرة تصلي تقرأ الفاتحة مرتين. أنت الإنسان المسلم تعاهد الله وتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا إلهي نحن نستعين بك ولا نستعين بغيرك. شوفوا هاي إياك نستعين، ترى إذا نحللها نجدها جملتين. الجملة الأولى: إلهي نحن نستعين بك، نستعين بك. والجملة الثانية شنو؟ ولا نستعين بأحد غيرك. فهي تنحل إلى قضية موجبة وقضية سالبة. الموجبة إثبات الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والسالبة نفي الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. ففي الموجبة تقول: نستعين بك يا رب، وفي السالبة تقول: ولا نستعين بغيرك. هذا هو مدرك وجوب الاستعانة بالله سبحانه وتعالى حصرا. الآية أفادت الحاصر. من هنا يأتي إشكال إخواني أخواتي. هذا الإشكال يتمثل باستعانة بعض المسلمين كالشيعة مثلا، الروافض كما يسموننا، يستعينون بأهل القبور، يستعينون بأهل القبور. واحد يروح للحسين عليه السلام يقول له: يا أبا عبد الله، أنا أريد طفل، أنا أريد بيت، أنا أريد رزق، أنا أريد عافيتي. زين، فهذا هل كما يزعم البعض من السلفية وأعداء المذهب وغيرهم، هل فعلا يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى أم أنه ليس بشرك؟ ومن أين أستطيع أن أعرف أنه شرك أم ليس بشرك؟ لابد أكو فرد شيء، فرد ضابطة أقدر أعرف الآن هذا الإنسان من خلال هاي الضابطة أجي أطبقها عليه. إذا وجدت به هذه الضابطة هذا مشرك، إذا ما وجدت به هذه الضابطة هذا مو مشرك. منين أقدر أعرف هذا الأمر؟ الحقيقة إخواني أخواتي، هذا يحتاج إلى بيان جملة من المقدمات حتى نوصل للنتائج. أولاً، معنى الاستعانة المتقدم، وهي أنه ينحصر التأثير في هذا الكون والضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب أن يستعان به ويطلب منه. هذا لا خلاف فيه بين الشيعة وغير الشيعة. نحن أيضا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، والنفع والضر محصور بيده باستقلالية، وليس لأحد مهما كانت منزلته أن يضر أو ينفع من دون الله سبحانه وتعالى، وباستقلالية عن الله سبحانه وتعالى. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى أمير المؤمنين، سائر الأنبياء والمرسلين، سائر الأوصياء، ليس لأحدهم إمكانية وقدرة على أن ينفع أو يضر مستقلا عن الله سبحانه وتعالى. هذه قضية محل وفاق بيننا وبين سائر المسلمين من المذاهب الأخرى، أو حتى مع المتمسلمين ممن يدعون الإسلام والإسلام منهم براء. الإشكال إخواني أخواتي يتعلق في بعض الأحوال. إذن على المستوى النظري إحنا متفقين، إحنا والمذاهب الأخرى متفقين. الخلاف وين جاي يقع؟ يقع على المستوى العملي، وإحنا قلنا هذا نوع من أنواع التوحيد العملي، موضوع الاستعانة بالله وتوحيد الله في الاستعانة بالاستعانة. هذا الموضوع موضوع عملي. زين، في الأحوال الخارجية يعني في العمل نجد اختلاف، اختلاف بيننا وبين المذاهب الأخرى. فيا ترى هاي الوقائع اللي تقع من عندنا واللي تصدر من عندنا كأعمال، هل هي مخالفة للشرع الشريف فيكون الإنسان الشيعي الرافضي مشركا بالله سبحانه وتعالى على المستوى العملي بعد أن كان موحدا على المستوى النظري، أم أن هذه الأفعال الصادرة من أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي داخلة تحت خط التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولم تشذ هذه الطائفة عن التوحيد لله تبارك وتعالى؟ هذا اللي نريد نعرفه إخواني أخواتي بار. إذن على المستوى النظري ما عندنا مشكلة، ماكو مشكلة بيننا وبين المذاهب الأخرى. المشكلة على المستوى العملي، يقولون أنتم تستعينون عمليا بغير الله، وإن كان نظريا تقولون أننا لا نستعين إلا بالله، وترددون في صلاتكم، أنتم الشيعة ترددون في صلاتكم كما نردد، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن قولا وقلبا أنتم تدعون أنكم تستعينون بالله، ولكن عملا أنتم تخالفون المسلمين في ذلك، تذهبون إلى القبور فتتوسلون بأصحابها وتطلبون من أصحابها قضاء الحوائج، والحال أنه لا مؤثر في هذا الكون ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. الجواب بدءا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الاستعانة التي سنتحدث عنها لها محوران. المحور الأول الاستعانة بالأحياء. الاستعانة بالأحياء هل هي جائزة؟ خلي نقول هيجي إخواني أخواتي، أساساً مو بالأحياء فقط، هل أن الاستعانة بغير الله تبارك وتعالى جائزة بشرط معين، أم أنها محرمة مطلقاً وشرك مطلقاً؟ هذا نحتاج إلى معرفته، ثم بعد ذلك نطبق هل يوجد فرق بين الأحياء والأموات في هذا الموضوع أو لا. أما بالنسبة إلى الاستعانة مطلقا وأنها محرمة ولا يجوز للإنسان أن يستعين إلا بالذات المقدسة، وأن الله لم يأذن قطعا وجزما بأن يستعين الإنسان بغيره من الكائنات، يعني بغير الله الواحد الأحد من الموجودات، الكلام بهذا المعنى مجازفة خطيرة وكاذبة. الأدلة كلها تقول بأن الله لم يحرم مطلق الاستعانة، لم يحرم مطلق الاستعانة. والدليل على ذلك إخواني، أولا الاستعانة بالعوامل الطبيعية، الاستعانة بالعوامل الطبيعية. مثلا المريض أذن له الشرع أن يستعين بالطبيب وبالعلاج من أجل تحصيل عافيته، أم لم يأذن له الشرع بذلك وأن هذا شرك منه؟ إذن الاستعانة بالأسباب الطبيعية الله سبحانه وتعالى ما عنده مانع من عنده، وهذا القرآن الحديث، القرآن الكريم عفوا، يحدثنا عن الاستشفاء بالعسل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل في النحل ما فيه شفاء للناس، وبالتالي طلب العسل بعد حتى أتشافى به لا يعد شركا، لا يعد شركا. الاستعانة بالأعمال الصالحة من أجل أن يتجاوز الإنسان المحن ويعبر التكاليف التي كلف بها بأمان. ماذا يقول عنه تبارك وتعالى؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن على مستوى الاستعانة بالأسباب الطبيعية، بالعوامل الطبيعية، على مستوى الاستعانة ببعض أوجه العبادة من أجل تجاوز الحياة الدنيا بأمان وعبور مرحلة الاختبار بنجاح، هذا لا مانع عند الله سبحانه وتعالى منه. احنا نريد نفكك الإطلاق، يجي واحد يقول لك مطلقا ما يجوز تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. خلي نفكك الإطلاق وحدة وحدة. الآن صار عندنا استعانة بالأسباب الطبيعية مو بس جائزة بل قد تكون واجبة. يعني هذا الإنسان المريض إذا ما يروح للطبيب قد يحرم عليه ذلك عند جميع المسلمين، عند جميع المسلمين لا فقط عندنا، ها حتى عند الوهابي. إنسان مريض ما يروح للطبيب إلى أن يموت أو يهلك أو يتعرض إلى أذى وضرر لا يحتمل يحرم عليه ذلك. هذا من باب إلقاء النفس في التهلكة، وإلقاء النفس في التهلكة محرم بإجماع المسلمين. فالاستعانة بالأسباب الطبيعية هذه قضية منتهين من عند هذا الفلاح اليوم يزرع، إذا ما يستعين ببعض العوامل الطبيعية ما يقدر يجيب نتاج، مع أن الزراعة والزرع كله بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك يسمون الفلاحين بالمتوكلين على الله. سنريد أعبر حتى لا يأخذنا الوقت. زين، كذلك الاستعانة بالإنسان، استعانة الإنسان بالإنسان جائزة لو مو جائزة في الشريعة. شنو جائزة مو جائزة؟ أصلا إحنا مأمورين بها. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله سبحانه وتعالى يأمرنا على المعاون بالمعاونة، يأمرنا أن يستعين بعضنا ببعض، يأمرنا بذلك. تعاونوا فعل أمر، فعل أمر، مأمور أنا بأن أتعاون مع أخي الإنسان. خب أنا من أجي ما يقول لي روح أنا ما محتاجك أنا أستعين بالله فقط. على رأسي تستعين بالله سبحانه، أنت مأمور وأنا مأمور، اثنين مأمورين بأن يعين بعضنا بعضا. هذا أعتقد هذا الكلام. ولذلك تعالوا شوفوا إخواني، النصرة محصورة بيد الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. زين، عيسى ابن مريم نبي معصوم، مع ذلك قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. طلب النصرة من الإنسان وهو نبي معصوم، ها، وهو رسول من أولي العزم، ومع ذلك يطلب النصرة ممن؟ من البشر. يطلب النصرة من البشر. مسألة أن يستعين الإنسان بالإنسان هذه مسألة لا غبار عليها ولا غبار على جوازها، بل أحيانا الوجوب. عيسى ابن مريم نبي يطلب الاستعانة والمعونة من الإنسان، أنه ساعدني على نشر الدعوة، ساعدني على إقامة العدل الإلهي، ساعدني على نشر الدين، دين النصرانية. من أنصاري إلى الله؟ هذا في القرآن الكريم. مستنداتنا إحنا مو يعني مو ذوقية المسألة، وكل لفظ صريح. أنا ما جاي أجيب الآن لفظ يحتمل وجوه وكذا وشي، لا، واضح ده يطلب النصرة، يعني يطلب أن يعينوه وينصروه على نشر دعوة الحق. ليش ما قال أستعين بالله سبحانه وتعالى؟ ليش؟ إيش القرآن يقول؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ليش ما أقاتل بوحدي أستعين بالله فقط؟ يقول لا، صف صف، أريدكم صف واحد، واحد يساعد، واحد يسند الثاني، هو هذا الصف إخوان، هو هذا. المؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، واحد يسند الثاني، واحد يعين الثاني. زين، في مجريات حياتنا في تاريخ الأمة الإسلامية حصلت كثير من الاستعانات. في معركة أحد جميع المسلمين يرون أن رسول الله كان ينادي: يا علي اكفني هذه الكتيبة، يا علي اكفني هذه الكتيبة. المسلمون كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش هو السقي مو بيد الله سبحانه وتعالى؟ عندي إيدين آني، عندي إيدين، عندي فم أقدر أتكلم بي وأستعين بالله وأطلب من الله، بل عندي فم. لعد ليش المسلمين ما يقولون الله سبحانه وتعالى: يا رب اسقنا، يا همالت نحن برسول الله، وليش إلا بحق رسول الله عليك اسقنا، نتوجه إليك بحبيبك؟ ليش؟ خو إحنا قبل نتوجه إلى المهي، هاي إشكاليتهم علينا، إنه ليش تتوسل إلى الله بالحسين الوجيه وجده وبليش هالشكل؟ الله منطيك تعبيرنا أجل لكم، الله منطيك حلق ما شاء الله، ولسان شطوله، وإيدين عندك، شيل إيديك للسماء، والله يقول لك: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أطلب أنت من الله سبحانه وتعالى، ليش تروح إلى زيد وبكر وعمر تتوسل بي وتقول له: تعال ساعدني، تعال اقضي لي حاجتي عند الله عز وجل؟ فإذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، مبدئيا الاستعانة والمعاونة في الحياة الدنيا، سواء من خلال التوسل بالأسباب الطبيعية من أجل الوصول إلى المطلوب، أو التوسل ببعض الأعمال الصالحة من أجل الوصول إلى المطلوب، أو التوسل بالذوات الصالحة مثل ما توسل عيسى. توسل يعني إخواني يعني طلب، يعني طلبه، توسل يعني اتخذ هذا الشيء وسيلة من أجل الوصول إلى مطلوبه. زين، سواء التوسل بالذوات الطبيعية كما توسل عيسى بالحواريين من أجل نشر الدعوة النصرانية التي جاء بها، هذه حقائق يؤكدها القرآن الكريم، والصحابة لم يكن لديهم أي إشكال من هذه الجهة. دعوني أروي لكم هذه الرواية وانظروا كيف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين يدعي أصحاب أو أتباع المذاهب الأخرى أنهم يسيرون على نهجهم، وأنهم خير خلف لخير سلف، وأنهم أتباع السلف الصالح يقصدون. بس ليش سموهم سلفية؟ لأنهم يدعون أنهم أتباع السلف الصالح، أتباع الصحابة. لننظر إلى الصحابة، هل كانوا يستعينون ببعضهم البعض أم لا؟ وعلى مستوى عالي أتحدث، يعني رموز الصحابة عند المذاهب الأخرى. خلي نشوف هذه القصة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. راح أقرأ لكم الرواية على شكل سؤال موجه إلى علماء الوهابية، سؤال موجه إلى علماء الوهابية، وخصوصا إلى الشيخ العثيمين محمد صالح العثيمين في كتابه المجلد الثاني من كتابه مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين، المجلد الثاني باب التوسل. باب التوسل، اسمعوا السؤال واسمعوا الجواب. السؤال: ما صحت حديث أنس ابن مالك، أنا أقرأ بحسب روايتهم زين حتى أكون أمين بالنقل، وهذا إخوان الحديث اللي راح أذكره هو مذكور في صحيح البخاري، هو راح يجاوب عن هذا الرجل ابن عثيمين، راح يجاوب عن هذا. ما صحت حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا، يعني احتاجوا للماء، قحط أصابهم القحط، كان إذا قحطوا أو قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال: اللهم، هذا من اللي يقول عمر هكذا يقول: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا، هاي بعد وفاة النبي، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، نتوسل إليك بمن؟ بعم نبينا فاسقنا فيسقون، وهل يدل على جواز التوسل بجاه الأولياء؟ السؤال واضح، أنه عندكم رواية بصحيح البخاري تقول أن عمر بن الخطاب قال لله عز وجل، قال له إلهي إحنا قبل نتوجه لك نقول لك بجاه النبي عندك اسقينا، بحق النبي اسقينا، تسقينا. الآن النبي ما موجود، هذا عم النبي، يعني أكو لحمة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا نتوسل إليك بهذه اللحمة، بهذه القرابة من رسول الله، اسقينا. يقول فيسقون جاه العباس يسقون. الجواب، اسمعوا الجواب، إن هذا الحديث الذي أشار إليه السائل حديث صحيح رواه البخاري. الآن يريد يلتف على السائل، اسمعوا إيش راح يقول، وهو هذا اللي ندور عليه، هو اللي راح يقوله هو اللي ندور عليه، اسمعوا. لكن من تأمله وجد أنه دليل على عدم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره. يقول هذا من يتوسل عمر مو يتوسل بجاه العباس أو بجاه النبي، لا لا لا، جاه ماكو واحد إلى جاه. يا بل عدلي من يتوسل بالله، قل لنا حتى بلكن يفتهم شوية، بلكن يطلع احنا هالشكل. قال وذلك أن التوسل هو اتخاذ وسيلة، والوسيلة هي الشيء الموصل إلى المقصود، والوسيلة المذكورة في هذا الحديث نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. المراد بها التوسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا. ولأن عمر قال للعباس قم يا عباس فادعوا الله فدعا. إذن الرجل يقول أصل التوسل بالأولياء بالصالحين ما عندنا به مشكلة، والحديث صحيح وما نقدر نوقف بوجه الروافض من هالناحية، بس نقدر نوقف بوجههم من ناحية أخرى نلتف عليهم. شو نقولهم؟ نقولهم يا بترى عمر ما كان يقول بجاه النبي عندك سقينا، لا لا، كان يقول يا إلهي هذا نبيك راح يدعوك سقينا. كأن عمر إذا ما قال ودعا النبي الله ما يستجيب، إلا عمر يقوم يقول لله إلهي النبي راح يدعي اسقينا بدعاء النبي. إحنا مع ذلك نقول ما يخالف، مع أن الحديث ما بي دعاء كذا، أعيد الحديث أقرأ لكم وشوفوا، بي دعاء بي كذا، اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، الباء الواسطة، يعني بواسطة النبي. زين بواسطة، هم قال بواسطة دعاء النبي، أنت منين جبت هاي الدعاء مثلا؟ مع ذلك خلي نقول صحيح، إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، به بنبينا، من تقول به يعني بذاته، بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. ما قال عمر، ما قال له فسيدعوك العباس فاسقنا، لا، قال نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. الآن أكو دعاء أمور دعاء؟ ماكو أبدا. زين، إذن إلى هنا أنا بهذه الحدود كلش كافي علي، بارك الله فيكم، كلش كافي علي. زين، ما أحتاج أناقش لأنه واضح القضية، قضية التفاف على النص، النص واضح، نستسقي إليك بنبينا ونستسقي إليه، نتوسل إليك، شوفوا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، فاسقنا فيسقون. زين، وهذا الحديث راح نعطيكم رقم الجزء والصفحة في صحيح البخاري. الحديث إخواني في صحيح البخاري مروي أكثر من مرة، الرواية الأولى في أبواب الاستسقاء، الجزء الثاني من صحيح البخاري صفحة 16 نص الحديث موجود. كذلك في الجزء الرابع، في الجزء الرابع من صحيح البخاري صفحة 209 باب مناقب المهاجرين وفضلهم، أو وفضلهم، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، الرجل يروي الرواية مرتين، وأن عمر بن الخطاب كان يستسقي بالعباس عم النبي، لم يقل بدعاء العباس ولم يقل بدعاء النبي. إذن إلى هنا بعد ما نحتاج، طبعا أكو هواية شواهد وهواية أدلة، ولكن خير الكلام ما قل ودل. القضية واضحة جدا، أن التوسل والاستعانة بالآخرين من أجل قضاء الحوائج جائزة. عمر مثلي عنده فم، ما أقول حلق، عنده فم وعنده إيدين وعنده لسان شطولة، مع ذلك ما قال يا رب إنا عبادك فاسقنا. سيجي ويانا طبعا الأسباب، ليش ما كان هو بنفسه يدعو؟ شبيه بحلقة عظم بتعبيرنا، يقدر لعد، ليش ما توسل إلى الله بنفسه؟ ليش ما قال إلهي أنا خليفة المسلمين، العباس أوجه من عندك، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، المفروض الخليفة هو أفضل الأمة وأقرب الناس إلى الله، لأنه خليفة الله في أرضه، خليفة رسوله في أرضه، لماذا تتوسل بالعباس أو تتوسل بنسب النبي؟ بالله باعتبار النبي أفضل البشرية، أفضل الخلائق على الإطلاق، ما عندنا مشكلة. أما تتوسل بالعباس يعني الراعي يتوسل بالرعية إلى الله، إذا العباس أوجه منك عند الله انزل عن مكانك، خلي يقعد الرجل العاد، تنازل. إذن إخوان إلى هنا باعتبار أن الدرس راح ينتهي، الجواب والربط بين التوسل بالأحياء والأموات هذا يجينا في درس لاحق. زين، الآن فقط أريد أبين مسألة مهمة. إلى هنا ما عندنا مشكلة والناس يعترفون، ابن عثيمين شيخ الوهابية يعترف حقيقة، وليس من حقه الإنكار، جميع المسلمين على هذا الاعتراف وعلى هذه العقيدة، أن عمر بن الخطاب كان يستسقي بواسطة العباس ويدعو الله بواسطة العباس. هسه أنت تجي تقول لا مو بالعباس، بدعاء العباس، أقول اللفظ ماكو بي بدعاء، أنت تريد تفسر بكيفك شأنك، أنا هذا اللي أفهمه، إن أنا رجال عربي أتعامل مع الألفاظ بحسب ظاهرها، معنى الألفاظ هذا معنى الألفاظ، ما أجي أحملها فوق طاقتها. بدعاء النبي بدعاء العباس، هو ده يقول نص العبارة، اسمعوا، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وآله وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك، شوفوا إنا نتوسل إليك بعم نبينا، هاي بعمي يعني بذات العام، لو بدعاء العام. اسأل أي عربي الآن، أمي يقول لك عمي شنو، منين جايك، من الهند؟ أنا واضح الكلام، عربي واضح. الحصيلة النهائية لحد الآن، توسل الحي بالحي واتخاذ الحي وسيلة إلى الله من أجل الحصول على ما عند الله سبحانه وتعالى، أمر لا إشكال فيه عند الله وعند المسلمين وعند رسول الله. لو كان هذا العمل باطل كان النبي قالهم ليش تتوسلون بي إلى الله، ليش تصيرون مشركين، كان النبي نهى عنه. بما أن النبي كان يتوسلون به إلى الله وهو معهم ويقبل هذا التوسل منهم، بل والله يستجيب لهم، شوف، فيسقون فتسقينا، ندعوك بالنبي، نتوسل إليك بالنبي فتسقينا، الآن نتوسل بالعباس فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. الحديث يقول شوف، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون، قال منه؟ أنس بن مالك، قال نتوسل بالعباس الله يسقينا. إذن لا إشكال لدينا. إلى هنا تتمة الكلام عن هذا الموضوع، تأتي في درس لاحق، أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.